إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فانطلاقا من هذا، كما جاء في خطب العام، نحذر إخواننا من كبيرة من أعظم الكبائر حتى لا يستهين بها مستهين ولا يقترفها مقترف، ألا وهي جريمة العقوق، عقوق الوالدين، فتلك جريمة بشعة وكبيرة من أكبر الكبائر. وكنا أيها الإخوة المؤمنون منذ عام قد تكلمنا عن بر الوالدين، أما الكلام اليوم عن عقوق الوالدين. وبالمناسبة، قبل أن نستطرد في موضوع الخطبة، نذكر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الجامع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. صحيح، رواه الحاكم. البغي كما في الأبواب الفقهية، البغي التعدي على الآخرين بغير حق، عقوق الوالدين أذاهم بقول أو بفعل. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي لا فريضة ولا سنة: عاق ومنان ومكذب بالقدر، رواه الطبراني حسن كما في صحيح الجامع. منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عاق أي للوالدين، ومنان ومكذب بالقدر. ويقول صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما، رواه الطبراني صحيح كما في صحيح الجامع. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر، رواه النسائي صحيح كما في صحيح الجامع، أي كما نعلم إلا إذا تابوا. أيها الإخوة المؤمنون، خطر العقوق وبيان ما ينفع الوالدين. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أي ثلاث مرات: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قلنا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان أي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. وعند البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أو شهادة الزور. قال شعبة: فأكثر ظني أنه قال شهادة الزور. فجاء العقوق في ترتيب الجرائم بعد الشرك بالله عز وجل. فكما أن بر الوالدين جاء بعد الأمر بالتوحيد في أعمال البر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فكما أن بر الوالدين جاء بعد الأمر بالتوحيد في أعمال البر، ففي المقابل جاء النهي عن العقوق وبيان خطره بعد النهي عن الشرك. فسبحان الله، جاء العقوق قبل الزنا والقتل والعياذ بالله. وبلا شك فللعقوق مراتب ودركات، هذا في عقوق الوالدين جميعا. ثم إن عقوق الأمهات إثمه أشد وعقوبته أعظم، فالأم أحق الناس بحسن الصحبة كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هي ضعيفة وأذى الضعفاء عقوبته أغلظ. ومن ثم ففضلا عما تقدم من تحريم عقوق الوالدين، جاء نص آخر يحرم عقوق الأمهات على وجه الخصوص، فأخرج البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. فاحذروا أيها الإخوة المؤمنون، فاحذروا غضب الله عليكم، فالعقوق يجلب غضب الرب سبحانه وتعالى. وإياك ثم إياك أن تسب والديك أو تجلب لهما السباب. فمن أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه أو أن يجلب لهما السباب. أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا نراه كثيرا بين أصحاب الكرة واللهو، يسب هذا الآخر فيقوم الآخر برد السب، فيكون الأول قد سب أباه. وأيضا هذا الكلام بالنسبة للأم. ولا يرد الولد على أبيه السباب والشتم، قال الله تعالى: فلا تقل لهما أف. فإذا نال الوالد من ولده أو ضربه أو سبه فليس من الأدب ولا من الخلق الحسن بحال من الأحوال أن يرد الابن على الأب بمثل الذي صنع. وهذه دعوة أم قد استجيبت في ولدها، فاحذر دعاء الوالدين عليك، واحرص على رضاهما بعد رضا الله عز وجل. إنها، أي الأم التي دعت على ولدها، إنها أم جريج العابد، إنها أم جريج العابد، جاءت تدعوه وهو يصلي فلم يجبها، وتكرر النداء فلم يجبها، فدعت عليه أن يرى وجوه المياميس أي الزواني، وقد كان. وكما نعلم أن الوالدين إذا دعا الواحد منهما الابن وهو يصلي هناك خلاف في الفريضة يجيب أم لا. أما بالنسبة للسنة، إذا ناداك الوالد وبالتالي أيضا أي الوالدة وأنت تصلي السنة، إذا علمت أنهما لا يتأذيان فلك أن تكمل السنة، أما إذا علمت أنهما يتأذيان فعليك أن تترك الصلاة وتلبي نداءهما. إذن أم جريج ما هي قصتها؟ أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. لكن في شرح هذا الحديث قال العلماء: تكلم أكثر من ثلاثة. فهذا قبل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم العدد الذي تكلم بعد ذلك، لكن في البداية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، أي وهم يرضعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات أي الزانيات والعياذ بالله. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، هذا يقول إنه رجل صالح، والثاني يقول إنه لا تستطيع امرأة أن تقترب منه إلى آخر هذا الكلام. وكانت امرأة بغي أي زانية وتدعو إلى الزنا يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها أي زنى بها والعياذ بالله، فحملت. فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به توا، كان قد ولد في الحال، وهذا هو المهد. ف فقال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي، أي صلى لله تعالى، فقال دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، لكن بالطبع هذا حرام التمسح، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا. انظروا إلى دعوة الأم، جعلته ينظر إلى وجه هذه الزانية رغم أنه لم يزن بها، ولكن نظر إليها في حال الشهادة وعندما أراد أن يتبرأ من ذلك. فاحرص على استغفار والديك لك، فاحرص على استغفار والديك لك والدعاء لك، فمهما أحسنت إليهما من إحسان وصنعت لهما من معروف فلن يوفيهما حقوقهما، وقد علمنا الكلام عن ذلك بالتفصيل في بر الوالدين، أما كلامنا الآن عن العقوق. قال الله تعالى كلا لما يقض ما أمره، كلا لما يقض ما أمره، أي لم يقم الإنسان بكل ما أمره به ربه سبحانه وتعالى. كلا لما يقض ما أمره، أي لم يقم الإنسان بكل ما أمره به ربه سبحانه وتعالى. وها هم إخوة يوسف عليه السلام يطلبون من أبيهم الاستغفار لهم، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. واعلموا أن طاعة الوالدين إنما هي في المعروف وفيما لا إثم فيه ولا حرام. أخرج البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا، أي جعله أميرا، فأوقد نارا وقال ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون إنما فررنا منها، أي باتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا صف الثاني أو الثالث، من يتقدم ويجلس هنا هذا ثوابه أفضل، قم من الآخر واجلس هنا، وكما في زاد المعاد بن القيم اجلس تقدم هنا في أماكن، تقدم هنا في الأمام على اليسار. في زاد المعاد بن القيم رحمه الله يجلس المؤمنون أمام ربهم في الجنة على قدر قربهم من الخطيب يوم الجمعة، على قدر قربهم من الخطيب يوم الجمعة. وقال آخرون إنما فررنا منها، أي لما أمرهم بالدخول في النار أي الأمير، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف. وهذه جملة من الأدلة في النهي عن تقليد الآباء فيما هم عليه من كفر وعصيان وبدعة ومنكر وضلال، حيث إن هذا التقليد الأعمى سبيل أهل الكفر والضلال. قال الله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وقال سبحانه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فاحرصوا على إرضاء الوالدين، فحتى الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام يستأذن له الوالدان إذا كانا مسلمين وكان الجهاد فرضا على الكفاية. فرق العلماء بين الجهاد فرض العين وبين الجهاد فرض الكفاية. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. أما فرض العين في الجهاد فيما يلي: أولا إذا عينه الحاكم، وكما علمنا من قبل الحاكم هو الذي يطبق شرع الله سبحانه وتعالى، ونحن في سبيل خير إن شاء الله. ثانيا إذا داهم العدو الأبواب، فهنا لا يستأذن الوالد ولا الدائن في كل الحالات، أي في الفرض الواجب للجهاد لا يستأذن الوالد أي يشمل الوالدة ولا الدائن. إذا داهم العدو الأبواب أو غار العدو على بلد ولم يقم أهل هذه البلدة بصد هذا العدو ثم تقاعس من حولها، قال العلماء تكبر الدائرة حتى تشمل أهل الأرض من المسلمين لصد هذا العدو. في هذه الحالة في كون الجهاد فرض عين لا يستأذن الوالد ولا يستأذن الدائن. أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: وفيه أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد، أي في فرض الكفاية. وفي لفظ آخر لمسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال صلى الله عليه وسلم: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. ثم إنه يجدر بنا هنا أن نذكر بمسائل قد يظن الشخص أنها من العقوق وما هي من العقوق، ومسائل لأهل العلم فيها وجوه وآراء، منها شهادة الحق على الوالدين كما ذكرنا من قبل في خطبة لما طلب علي رضي الله عنه شهادة الحسن والحسين في قصة الدرع، وقال القاضي: شهادة ولديك لك لا تجوز، لكن كما نعلم عليك تجوز. والشهادة على الوالدين إذا كان عليهما حق ليست من العقوق، ليست من العقوق في شيء، بل هي عين البر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ وانظروا إلى التقديم والتأخير، انظروا لنص الحديث الآن هكذا. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم. أما مسألة تحاكم الولد مع والده، هل هو جائز أم إنه من العقوق؟ فإذا كانت هناك مسألة ظلم فيها الوالد ولده فرفعها الولد إلى قاض أو حاكم، فليس هذا من العقوق إذا كان لرفع ظلم أو لإثبات حق أو لفض نزاع. أما إذا كان ذلك لإهانة الوالد أو للتشهير به أو لابتزازه بلا سبب فهذا حرام وعقوق، وهو من الكبائر. ومن الأدلة على جواز رفع الوالد إلى القاضي، يعني الولد يرفع أباه إلى القاضي، ومن الأدلة على جواز رفع الوالد إلى القاضي أو الحاكم لإثبات حق أو لفض نزاع ما أخرجه البخاري من حديث معن بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، يعني أردت أن أتصدق بهذه الدنانير لكن ليست لك، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا، بل قال رحمه الله: فيه أن الأب لا رجوع له في الصدقة على ولده بخلاف الهبة. ما معنى هذه المسألة؟ في الهبة كما بينا من قبل والهدية يجوز للأب أن يرجع في هديته لولده، وكذا الأم أيضا. أما بالنسبة للصدقة على رأي ابن حجر لو تصدق عليه لا يجوز الرجوع في هذه الصدقة، هذا رأي. وكما نعلم أنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأولاد ولا لأولاد الأولاد، لا يجوز إخراج زكاة المال للأولاد ولا لأولاد الأولاد ولا للأب ولا للأم، ولكن يجوز لك أن تتصدق. ويجوز للولد أن يستدرك على والديه أو يختار رأيا غير رأيهما إن كان في استدراكه صواب وخير معروف، وليبرز ذلك بطريقة حسنة مكللة بالوقار والخلق الرفيع والأدب الحسن. قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ذكر العلماء في ذلك ما حاصله أن غنما لقوم دخلت على حرث رجل. الحرث قيل هو الزرع، وقيل إنه بستان عنب، فأفسدت الحرث، فتحاكم أصحاب الحرث مع أصحاب الغنم عند نبي الله داود عليه السلام، فقضى أي داود عليه السلام أن الغنم تعطى كلها لأصحاب الحرث، أي لأصحاب الأرض التي فيها الزرع أو العنب. فخرجوا من عنده فاستوقفهم سليمان عليه السلام أي الولد، وراجع أباه، وقضى سليمان عليه السلام أن أصحاب الحرث أي الزرع يأخذون الغنم يستمتعون بأصوافها وألبانها وسائل ما ينتفع به منها، على أن يأخذ أصحاب الغنم البستان الذي أصيب فيعيدوه ويصلحوه كما كان، فإذا أصلحوه وعاد كما كان ردوا إليهم غنمهم وأخذوا بستانهم، والله أعلم. ونزل القرآن مصدقا لقول سليمان الولد عليه السلام. وليس من العقوق أن تعترض الفتاة على رأي والدها إذا أجبرها على الزواج، لكن في هذه الحالة كما نعلم لابد أن يكون الزواج من كفر. ليس للوالد أن يجبر ابنته على الزواج من شخص لا ترضاه، ثم إنه من حق الفتاة أن تبدي رأيها في الشخص الراغب في الزواج بها، سواء كان هذا الإبداء بالسكوت الذي يدل على الرضا أم كان بالنطق بالموافقة. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم. الأيم هنا هي الثيب، أي التي سبق لها الزواج، وأحيانا تطلق الأيم على من لا زوج لها، بل في النهاية وفي شرح الأحاديث أن الأيم يشمل الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها. ولكن هنا في هذا يقول النبي، في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. أي إذا سكتت البكر معناه أنها موافقة، وغير ذلك من الأحاديث. وليس للمرأة أن تتزوج بغير إذن أبيها، وكما أن الأب ليس له أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريده، فليس لها هي الأخرى أن تتزوج بغير إذن وليها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود وسنده صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، أي الولي هنا الأب كما نعلم، ثم باقي ترتيب الولاية هنا، أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد الحديث صحيح. بل في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقول عائشة رضي الله عنها: لا تزوج نفسها إلا بغي، أي إلا زانية. وكثير من الناس يظن أن المرأة الثيب لها أن تزوج نفسها بدون ولي، أبدا. وإنما معنى الحديث أنها تستأمر، لابد أن ترضى، لكن لا تزوج نفسها بغير ولي. والمأذون الذي يفعل غير ذلك يكون آثما. هنا في الحديث السابق هنا: لا تتزوج المرأة بغير ولي أبدا، وليس لأحد الأبوين أن يلزم ولده بنكاح من لا يريد. وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية بنحو هذا فقال رحمه الله: ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا، خاصة في الريف، وخاصة حتى هنا بعض الناس يلزم الولد أن يأخذ أحد أقاربه أو كذا أو كذا. لا إلزام في ذلك، لأن هذا زواج، لكن لابد أن يكون ذلك عن تراض، ولابد أن يكون ذلك عن وفاق. لكن بعض الناس يرى أن الزواج من الأقارب فيه شيء، وهذا مخالف للقرآن. يقول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. بنص القرآن يجوز أن تتزوج ابنة عمتك أو ابنة خالتك إلى آخره، ولكن العلمانيين وأصحاب الفجور والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هم الذين يشوشون على الناس. وكل من قرأ هذه الأشياء وليست عنده حصيلة من الدين يستحق أن يشوش عليه، يستحق أن يشوش عليه. أيها الإخوة المؤمنون، دوماً لا ينبغي أن نيأس من رحمة الله ولا نقنط من روح الله. فمن فاته بر والديه في حياتهما فمات ولم يكن قد أحسن إليهما، وأيضا من أراد أن يواصل البر والإحسان إلى والديه وقد كان بارا بهما في حياتهما، فها هي أمور يفعلها الابن بعد وفاة والديه يصل ثوابها إليهما إن شاء الله تعالى، يصل ثوابها إليهما إن شاء الله تعالى وينتفعان بها. الاستغفار للوالدين وطلب الرحمة لهما في حياتهما وبعد الممات. فهذا نبي الله نوح عليه السلام يدعو ربه قائلا: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وكما بينا في خطبة بر الوالدين منذ عام، بينا قول أحد السلف: من دعا للوالديه في الصلوات الخمس فقد برئ من العقوق. من دعا لوالديه في الصلوات الخمس فقد برئ من العقوق. ويقول الله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فجدير بالولد إذن أن يستغفر لوالديه، فإن العبد إذا مات نفعه استغفار ولده له. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذا، أي من أنا كنت في الدرجة، يقول أنا كنت في الدرجة كذا، كيف رفعت إلى هذه الدرجة؟ إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذا، فيقول أي سبحانه: باستغفار ولدك لك. حديث حسن رواه أحمد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلى أن قال: أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. والاستغفار نوع دعاء أيضا من الأشياء التي يقوم الإنسان بها ببر والديه، من ذلك أداء الدين الذي عليهما. أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم حج عنها. قال صلى الله عليه وسلم: حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين فكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. وهذا عمر رضي الله عنه يوصي ولده بسداد ديونه بعد موته. عمر أمير المؤمنين يموت مديونا، وهذا عمر رضي الله عنه يوصي ولده بسداد ديونه بعد موته. ففي البخاري في قصة مقتل عمر أن عمر قال: يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال أي عمر يقول لابنه عبد الله: إن وفى له مال آل عمر، يعني المال الذي عندي قضى الدين، إن وفى له مال آل عمر فأديه من أموالهم، وإلا فسل بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم، أي لا تتجاوزهم ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. ومن ذلك إنفاذ الوعود، فالوعود التي وعدها أبواك أقواما يستحب لك أن تفي بها إنجازا للوعود ووفاء للوالدين وابتغاء للأجر والثواب من الله عز وجل. أخرج البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة، يعني وعد، من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. قال جابر بن عبد الله قال فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال خذ مثليها، يعني أعطاه أكثر من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعده ومات، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يفي بوعد النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن يقول فيهما النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح هذان السمع والبصر، أي كما تقول نور عيني صلى الله عليه وسلم هذان السمع والبصر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، من وسائل بر الوالدين الصدقة الجارية، فالصدقة عن الميت يصل ثوابها إليه وينتفع بها، وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على ذلك، ومما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرافا، وفي رواية في البخاري فإن حائط المخراف، فإن لي مخرافا أي البستان أو الحائط الذي به النخل، فإن لي مخرافا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها، أي عن أمه. وأخرج البخاري وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأعلم رجلا اعتمر عن أبيه وأبوه لا يجيد اللغة العربية، وبعد أن أدى العمرة عن أبيه جاءه أبوه في الرؤيا وقال عمرة متقبلة إن شاء الله تعالى. وأعلم رجلا منذ سنوات دفع مالا يسيرا لأحد يحج عن أبيه، وكان منذ 15 لم يرى أباه في الرؤيا، فبعد أن دفع لمن حج عن أبيه وتم الحج رأى أباه في الرؤيا. وهذا دليل على الإيمان بالغيب الذي ذكره الله تعالى في سورة البقرة في أولها. أما بالنسبة لقراءة القرآن وهبة الثواب للميت، فالعبادات توقيفية كما هو معلوم، فالراجح أن القراءة لا يصل ثوابها إلى الميت. لماذا؟ لأن هذه أشياء توقيفية. لكن من باب آخر، كل ما فعله الولد من طاعات يكون في ميزان الوالدين، يكون في ميزان الوالدين، كل ما فعله الولد من طاعات يكون في ميزان الوالدين. أما الصوم عن الوالدين فيجوز الصيام عنهما إذا ماتا وعليهما صيام، أو كان مريضين في الحياة ولا يستطيعان أبدا أن يصوما. أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك، فصومي عن أمك. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وكما نعلم في كتب الفقه لا يلزم الولد بالصيام عن أبيه، فهناك عدة آراء، هناك من يرى أنه يطعم عنه، وهناك من يرى أنه يصوم عنه، وكل جائز. لكن لو كان في كفارة ككفارة القتل أو كذا فالأولى أن يصوم. فكثير من الناس لا يعي معنى هذه الآية في القتل الخطأ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي من لم يجد عتق الرقبة، وليس معناه من لم يجد الدية. فعتق الرقبة يختلف عن الدية في القتل. في القتل هنا من لم يجد ليس معناه من لم يجد الدية، لا، من لم يجد الرقبة، من لم يجد الرقبة. وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر. أما الصلاة عن الوالد فلم يرد بها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نعلم أيضا في الصوم عن الوالدين، كما نعلم في هذا الحديث في حديث آخر أن امرأة قالت يا رسول الله، أي عن أمها، إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة عن الوالد فلم يرد بها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب قضاء النذر الذي نذراه كما تقدم منذ قليل. أما عن الحج عن الوالدين، يستحب الحج عن الوالدين إذا مات أو كان كبيرين لا يستطيعان الحج، أو كان كبيرين لا يستطيعان الحج. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، مما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله، إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أي على الدابة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. والعمرة أيضا جائزة عن الوالدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحجج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، والحديث صحيح. أيضا من وسائل بر الوالدين استرضاء الخصوم، وإذا كانت ثم شحناء، ثم بمعنى هناك، وإذا كانت ثم شحناء بين الوالد وبعض الناس قبل الممات، وكان الوالد فيها ظالما، فقم بتأدية المظالم إلى أهلها، واطلب عفو الناس عن أبيك ودعائهم له، وكذا والدتك. وأبر البر أيها الإخوة المؤمنون أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني كان لك أب يحب أناسا فتزورهم، كان يصلهم تصلهم، كان يتصدق عليهم تتصدق عليهم، وذلك كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن العهد ومن الوفاء والصلة المحمودة. فعند مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا، أي والد هذا الرجل، إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، يعني يصلهم. أيضا إصلاح ما أفسد الوالد، وإذا كان الوالد قد اقترف سوءا أو جره إلى مسلم أو ظلم شخصا أو قطع رحما أو اختلس أو سرق، فعليك إن كنت تريد رحمة والدك مما هو فيه من العذاب أن تصلح ما أفسده الوالد، فتصل الرحم المقطوعة، وترد الأموال المغصوبة، وترفع الظلم عن المظلومين. وإذا كان والدك منع أخواتك البنات من الميراث فأعطي البنات ميراثهن إنقاذا لوالدك من ظلمات القبر وزلات الصراط والعذاب يوم الوعيد. وإذا كان والدك قد أوصى بوصية جائرة ظالمة فلا تمضها، فالوصية الجائرة منكر يجب تغييره. وإذا كان والدك أو كانت والدتك قد أوصياك بقطع أرحامك، لا تصل عمك، لا تفعل كذا، فلا تقطع الأرحام بل صلها، فمن وصل رحما وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. أيها الإخوة المؤمنون، ختاما نذكر بهذه الآية التي تمر علينا وقد تمر على بعضنا مر الكرام. يقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نذكر بما قلناه من قبل في قول الله تعالى في شأن الوالدين إذا بلغ في كبر السن، قال الله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. قال العلماء في التفسير لماذا خص الله تعالى سن 40، قالوا: إن الرجل إذا بلغ سن 40 يشتغل بزوجته وأولاده عن والديه، فأمر الله تعالى عند هذه السن بماذا؟ أمر ببر الوالدين حتى لا يعاقب ولا يحاسب. قال القرطبي رحمه الله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، خص حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر، فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل، لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلا عليه، فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يلي منه، فلذلك خص هذه الحالة بالذكر. وأيضا فطول المكث للمرء خاصة إذا كان قعيد الفراش أو يتبرز أو يبول على نفسه في هذه الحالة، قال ابن القرطبي رحمه الله: فطول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة، ويحصل الملل ويكثر الضجر، فيظهر غضبه على أبويه وتنتفخ أوداجه، ويستطيل عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة، وأقل المكروه ما يظهره بتنفسه المتردد من الضجر. وقد أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة وهو السالم عن كل عيب، فقال سبحانه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال القرطبي رحمه الله: فلا تقل لهما أف، أي لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرم. وعن أبي رجاء العطاردي قال: الأف الكلام القذع الرديء الخفي. وقال مجاهد: معناه إذا رأيت منهما في حالة الشيخ، أي عندما يكون مسنا، إذا رأيت منهما في حالة الشيخ الغائط والبول الذي رأياه منك في الصغر فلا تخذرهما وتقول أف والآية أعم من هذا، ولا تنهرهما أي الزجر والغلظة، وقل لهما قولا كريما أي لينا لطيفا مثل يا أبتاه ويا أماه، من غير أن يسميهما ويكنيهما. قال ابن كثير رحمه الله: وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا حسنا، أي لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما بفعلك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أي في كبرهما وعند وفاتهما. وفي الأدب المفرد عن عروة بن الزبير قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه، لا تمتنع من شيء أحباه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.